بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثاني على ما ذكره في الكفاية. كان الكلام في الاعتراض الثاني على ما ذكره في الكفاية وحاصله حاصل الاعتراض الثاني عدم بقاء الاستحباب بحده بعد عروض الوجوب الغيري لانبكاكه في الوجوب، فلا يبقى الاستحباب، فلا يبقى منشأ لعبادية القرارات الثلاث. لأن صاحب الكفاية كان يقول أن منشأ العبادية هو الاستحباب، صاحب الاعتراض يقول أن ما يبقى استحباب، لأن الاستحباب يندك في الوجوب. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني، الجواب الأول كان عنا أيضا تقدم، اليوم نضيف له، نعلق عليه تعليق ونضيف له إضافة. كان الجواب الأول عنه أي عن الاعتراض الثاني هو تسليم الاندكاك، تسليم الاندكاك، إلا أنه لا يوجب زوال منشأ العبادية، وذلك لأن الاندكاك يوجب تولد أمر جديد، يكون هذا الأمر وجوبيا وعباديا، وجوبيا وعباديا، وهذا هو منشأ عبادية الطهارات الثلاث. وتقدم أيضا ما في هذا الجواب، مناقشة هذا الجواب، من عدم تصور الاندكاك في المجعولات الشرعية، والاندكاك في الإرادات وإن كان ممكنا، إلا أنه مجرد دعوة لا دليل عليها. هذا اللي تقدم في الدرس السابق. الآن نزيد على ذلك، نزيد على ذلك ونقول بأن الإرادات التي يدعى اندكاكها، واضح شو المقصود من اندكاك الإرادات؟ أن الإرادة القوية اللي ينبعث منها الوجوب، والإرادة الضعيفة اللي ينبعث منها الاستحباب، هاتان الإرادتان تندكان ببعض وتكونان إرادة واحدة متعلقة بالفعل. الآن نقول أن هذه الإرادات تابعة كما هو واضح للملاكات، وكل إرادة هي كاشفة عن ملاك وتابعة لملاك، فالاندكاك إذا كان ممكنا في الإرادات لا بد أن يكون حاصلا في ماذا؟ في الملاكات التي هي سبب وعلة في الحقيقة لهذه الإرادات. وأما إذا فرضنا أن الاندكاك غير متصور في الملاكات، دعوى الاندكاك في الإرادات أيضا تكون دعوى غير صحيحة وغير تامة. والاندكاك في عالم الملاك غير متصور في المقام، الاندكاك في عالم الملاك في محل الكلام غير متصور، والسر في ذلك هو أن ملاك الاستحباب يختلف عن ملاك الوجوب. ملاك الاستحباب يتعلق بالطهارات الشنو الثلاث، يتعلق بالطهارات الثلاث بما هي، في حين ان ملاك الوجوب الغيري لا يتعلق بالطهارات الثلاث. بالطهارات الثلاث ليس فيها ملاك اصلا، وانما ملاك الوجوب الغيري قائم بالواجب النفسي، قائم بذي المقدمة، وإلا المقدمة هي خالية عن الملاك. لو كان في المقدمة ملاك يتعلق بها الحكم النفسي للغيري، معنى أن وجوبها وجوب غيري يعني أنه شنو لا ملاك فيها، وإنما ملاكها قائم بذي المقدمة. إذن على مستوى وفي عالم الملاكات، ملاك الاستحباب يختلف متعلقه عن ملاك ماذا؟ عن ملاك الوجوب الغيري. ملاك الوجوب الغيري قائم بالواجب النفسي بذي المقدمة، بينما ملاك الاستحباب النفسي قائم بنفس شنو؟ بنفس المقدمة. إذا اختلف المتعلق للملاكين ومعه لا معنى لفرض الاندكاك. الاندكاك إنما نلتزم به حيث يكون متعلق الأمرين المندكين شيء شنو؟ شيء واحد. عندئذ يحصل الاندكاك، وإلا يلزم اجتماع المثلين مثلا. أما عندما يختلف المتعلق لا موجب لافتراض شنو؟ الاندكاك. الوجوب الغيري متعلق ملاكه بالمقدمة بالصلاة، وملاك الاستحباب النفسي قائم بيش بالوضوء. لماذا هذان الملاكان شنو يندكان ببعض؟ واضح، ويؤثران على عالم الشنو؟ عالم الإرادة. هذا بالنسبة إلى عالم الملاكات. وأما الإرادات، واضح، الذي يجتمع في الوضوء من الإرادات هو عبارة عن إرادة نفسية وإرادة شنو؟ غيرية تبعية. إرادة نفسية باعتبار الملاك النفسي القائم بيش؟ بالوضوء، مو؟ وإرادة تبعية غيرية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالوضوء. هاتان إرادتان تجتمعان في الوضوء، لكن حيث أن الإرادة التبعية الغيرية كما ذكرنا لا تكشف عن ملاك في المتعلق في متعلقها، فالظاهر أنه لا محذور في اجتماعها مع إرادة شنو؟ نفسية كاشفة عن ملاك في ماذا؟ في المتعلق. لا محذور في ذلك أن تجتمع إرادة نفسية ناشئة من ملاك في المتعلق مع إرادة غيرية لا تكشف عن ملاك في ماذا؟ في المتعلق، وإنما الملاك كما قلنا هو قائم في شيء آخر. بعبارة أخرى، أن العقل لا يدرك محذورا ولا يرى مانعا في أن يكون الشيء الواحد مرادا بإرادة نفسية ناشئة من ملاك فيه، وأن يكون مرادا بإرادة تبعية لأجل شنو؟ لأجل الغير. هاتان الإرادتان حتى إذا اختلفتا شدة وضعفا العقل لا يرى مانعا من اجتماعهما. وعلى هذا الأساس نقول أنه لا موجب لافتراض الاندكاك لا في كل مراحل الحكم الثلاثة المعروفة، الاندكاك لا موجب لافتراضه لا في عالم المجعولات الشرعية، عالم الأحكام، حكم وحكم، حكم وجوبي، حكم استحبابي، يندكان يؤلفان حكم جديد كما ذكر. هذا قلنا في المجعولات الشرعية لا معنى لافتراضه، وهذا المجعول الذي هو مجرد اعتبار بيد معتبر هذا لا يمكن تصوره. في عالم الملاكات قلنا ماكو اجتماع حقيقي في شيء واحد لملاكين متضادين او متماثلين في شيء واحد. في الارادات اكو اجتماع ارادتين، يعني بالنتيجة هو يريد الوضوء بارادة نفسية ويريده بارادة شنو؟ غيرية. صحيح هناك اجتماع ارادتان، لكن حيث ان احدى الارادتين ارادة غيرية تبعية ما تكشف ولا تنشأ من ملاك في متعلقها، مثل هاي الإرادة التبعية الغيرية حتى لو كانت شديدة لا مانع من اجتماعها مع إرادة نفسية أضعف منها. فيقال أن الوضوء مراد بإرادة نفسية ضعيفة لملاك فيه، ومراد بإرادة شديدة باعتباره مؤديا علما إلى ذلك الواجب النفسي صاحب الملاك. العقل لا يرى مانع من اجتماع مثل هاتين الإرادتين. فإذا لا موجب لفرض الاندكاك في ماذا؟ في محل الكلام، حتى يقال أن الاستحباب لا بقاء له مع افتراض الوجوب الغيري. فإذا يزول المنشأ الذي اخترعه أو اكتشفه صاحب الكفاية لأبادية الطهارات الثلاث. نقول لا هذا غير صحيح، لأن يعني الاستحباب باق وما في اندكاك واضح، باق بحده ومرتبته ولا اندكاك، وذلك لما ذكرناه من أن الاندكاك لا على مستوى المجعول الشرعي ولا على مستوى الملاك ولا على مستوى الإرادة، مما يفرضه العاقل ويلزم به ماذا؟ العاقل. هذا يصلح كله أن يكون الجواب الأول عن الاعتراض الثاني. الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني هو هذا اللي أيضا أشار إلى المحققون من علمائنا، وهو شنو؟ وهو أنه لو سلمنا الاندكاك، تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا الاندكاك، في أي عالم مو مشكلة، افترض في أي عالم من هاي العوالم سلمنا الاندكاك، فهذا لا يعني زوال منشأ المقربية للعبادات الثلاث. وذلك لأن الذي يزول بالاندكاك هو الاستحباب بحده ومرتبته الخاصة، هذا هو الذي يزول. أما ذات الاستحباب وأصل الاستحباب هذا لا موجب لزواله، وبقاء الاستحباب ذاتا وإن زال حدا ومرتبة يكفي علما لكي يكون منشأ لعبادية الطهارات الثلاث. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني مبني على افتراض شنو؟ الاندكاك بين الوجوب والاستحباب، أو يندكان الذي يزول من الاستحباب كما بينا في الدرس السابق، الذي يزول من الاستحباب ما هو؟ الذي يزول من الاستحباب هو حد الاستحباب. واضح؟ وهو شنو؟ جواء الترخيص في التارك. هذا الذي يزول من الاستحباب بعد الانتكار. واضح؟ هذا يزول. هذا حد الاستحباب. أما أصل الاستحباب هذا لا موجب علما لزواده. أصل الرجحان إذا بدنا نعبر بعبارة توضح المطلب هو الرجحان. أصل الرجحان كأن الاستحباب يتألف من رجحان مع الترخيص هنا في الترك. أصل الرجحان لا موجب لزواله. لا موجب لزواله بعروض الوجوب الغيري حتى مع فرض الاندكار. الوجوب الغيري يعرض على الوضوء ويصيره واجبا، وهذا كما قلنا مستلزم لزوال شنو؟ ماذا؟ زوال ترخيص في التارك. لا موجب لزوال اصل شنو؟ اصل الرجحان. فاذا الاستحباب ذاتا اصل الاستحباب هو باقي ولا موجب لزواله بالاندكاك. فاذا كان الاستحباب ذاتا باق هو يصلح لكي يكون منشأ المن لعبادية الطهارات الشنو الثلاث. هذا الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني، وبهذا نكمل الاعتراض الثاني وننتقل إلى الاعتراض الثالث. بل أن الاستحباب مرتبة يعني يلتقيان في الرجحان، يلتقيان في الرجحان، كل منهما يعبر عن رجحان، لكن مرة مع الترخيص في الترك، مرة مع منع من ماذا؟ من الترك اللي هو حد اللزوم. زين، إلى هنا يتبين، إلى هنا يتبين أن الاعتراض الثاني ليس واردا على صاحب الكفاية، كما تبين سابقا أن الاعتراض الأول ايضا ليس واردا على صاحب الكفاية. لا نقدر نقول له بانه ينتقض ما ذكرت في التيمم على الاعتراض الاول. ليش؟ لان التيمم ايضا قلنا بانه ايضا مستحب، ما فرق بينه وبين الغسل وبين الوضوء الاعتراض الاول. ولا نقدر نقول له ونعترض عليه بان الاستحباب مو باقي بعد عروض الوجوب غيري، وانما هو يفنى يذوب بعد عروض الوجوبة غير. قلنا هذا هم صحيح، بل الاستحباب باقي بحد بناء على الجواب الأول أو بذاته وأصله بناء على الجواب الثاني. الاعتراض الثالث على صاحب الكفاية هو أن يقال بأن العبادية إذا كانت ناشئة من الاستحباب النفسي كما تقول، فلا بد لكي يكون الوضوء عبادة من افتراض التفات المكلف إلى الاستحباب نفسه حتى يتمكن من الاتيان به بقصد استحبابه شنو نفسه فيكون عبادة. وأما مع غفلته عنه، مع غفلته عن استحباب النفس ينبغي أن يلتزم بعدم وقوع الوضوء شنو قولوا ياي عبادة، وبالتالي لابد أن يحكم بعدم صحته. هذا واضح. إذا كان ملتفت للاستحباب النفسي خو يقدر يأتي بالوضوء عبادة، منشأ عبادية الاستحباب النفسي. فإذا كان ملتفتا إلى الاستحباب النفسي يتمكن من الإتيان به عبادة فيصح منه ويجزي. وأما إذا كان غافلا عنه عن الاستحباب النفسي أو معتقدا لعدمه كما سنبه لي أيضا أكثر، أو معتقد لأن ما قام عنده يدل على استعباده النفسي، يتمكن من قصد الاتيان بالوضوء مع قصد الاستعباد النفسي، ما يتمكن. اذا ينبغي ان نحكم بماذا؟ ببطلان الوضوء في حالة الغفلة عن الاستحباب شنو؟ نفسي. وهذا امر مما نجزم ببطلانه على ضوء الفتاوى والنصوص قطعا باطل، لا يشترط في صحة الوضوء قطعا الالتفات الى الاستحباب النفسي والاتيان به مع قصد الاستحباب النفسي. عبارة أخرى، لا إشكال ولا ريب فقهياً، لأن من يتوضأ بقصد امتثال الأمر الغيري يحكم شنو؟ بصحة وضوءه، يحكم بصحة وضوءه لا إشكال، سواء كان ملتفتاً إلى الاستحباب النفسي أو كان غافلاً عن الاستحباب النفسي. إذن كيف تقول؟ إذن 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 كلامك يا صاحب الكفاية من أن منشأ العبادية هو الاستحباب النفسي يستلزم أن يكون صحة الوضوء وصحة الطهارات الثلاث مختصة بحالة الالتفات إلى الاستحباب النفسي، وأما في حالات الغفلة عن الاستحباب النفسي فإنه أن يحكم ببطلان الوضوء وعدم صحته، لأنه لم يأتي به عبادة، لأن منشأ العبادية عنده هو شنو؟ هو الاستحباب النفسي. وقطعا هذا الشيء باطل فقهيا، إذ لا إشكال في صحة الوضوء وإن كان المكلف غافلا عن الاستحباب النفسي. هذا الاعتراض الثاني على صاحب الكفاية. يبدو أن صاحب الكفاية ملتفت إلى هذا الاعتراض، ملتفت إلى ورود هذا الاعتراض عليه، فأجاب عنه بما نصه، ننقل عبارته، أجاب عنه بما نصه، قال: والاكتفاء بأمرها الغيري فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، يعني ما هو عبادة في نفسه، حيث أنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة. هذه العبارة في الكفاية موجودة. ربط هذه العبارة بالاعتراض الثالث، أول مرة نوضحها قبل أن نبين شنو مقصوده، ربط هذه العبارة بالاعتراض الثالث حتى يكون هذا ناظر إلى دفع دخل عن حتى يكون ناظر إلى الاعتراض الثالث ويريد الجواب عنا بهذه العبارة، ربطه يكون بهذا الشكل، أن المكلف في حالة عدم الالتفات إلى الاستحباب النفسي يأتي بالوضوء بأي قصد؟ قصد الوجوب الغيري، قصد التوصل إلى هذه المقدمة. واضح أن المكلف في حالة عدم الالتفات عندما يأتي بالطهارات الثلاث أو بالوضوء، واضح، لا يقصد إلا الأمر الغيري، فكيف تقع عبادة؟ فكيف تقع عبادة؟ السؤال هذا هو. وكيف تصح مع أنك يا صاحب الكفاية تقول أن منشأ العبادية هو شنو؟ هو الاستحباب النفسي، وتعترف بحسب الفرض بأن الأمر الغير لا يصلح أن يكون منشأ للعبادية. واضح فيرد عليه هذا الاعتراض ان كلامك اللي طرحت اصل الكلام وهو ما اكتشفه من ان منشأ العباديه والاستحباب النفسي يصح عندما يكون المكلف ملتفتا الى الاستحباب النفسي، اما عندما يكون غافل فشنو المصحة للعبادية؟ استحبابها وغافل عنه، ما قصده الامر الغيري انت تعترف بانه لا يصلح علما للمقربين، فيجي الاشكال. واضح؟ فهذا ربط كلامه باعتراض الثالث. خب جوابه شنو معنى هاي العبارة اللي ذكرها؟ كيف تكون رد عن الاعتراض؟ قلنا متوجهه الاعتراض الثالث ورده بهاي العبارة، كيف تكون ردا على الاعتراض الثالث؟ العبارة نقراها مرة أخرى، ايش يقول بيها؟ يقول والاكتفاء بأمرها الغيري، بأمرها يعني بأمر العبادات، أقول طهارات، والاكتفاء بأمرها الغيري، شو وقت يكتفي المكلف بأمرها الغيري؟ عادة عندما يغفل عن ماذا؟ عن الاستحباب النفسي هيجي. والاكتفاء بأمرها الغيري فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه. يقول لي أن الأمر الغيري يدعو إلى العبادة في نفسها، لأن ثم يتمم العبارة يقول حيث أنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة، الأمر الغير يدعو إلى ما هو المقدمة، وما هي المقدمة؟ ذات الوضوء أو الوضوء العبادي، الوضوء العبادي، وهذا الوضوء العبادي الذي يريد أن يقول كجواب عن الاعتراض هو هذا، الذي يريد أن يقول هو أن المكلف إذا قصد الأمر الغيري هو حتما ولزوما يكون قاصد علما للاستحباب النفسي. لماذا؟ لأن الأمر الغيري عندما يدعو المكلف يحرك المكلف للإتيان بالمقدمة يدعوه إلى الإتيان بماذا؟ بالمقدمة العبادة، مو يدعوه للإتيان بالوضوء العبادي. إذن المكلف حتى يتحرك عن الأمر الغيري لابد أن يأتي بالوضوء شنو؟ عبادة. والمفروض أن عبادية الوضوء منحصرة بمن؟ بقصد الاستحباب النفسي. فكأن الأمر الغيري يحرك المكلف نحو قصد الاستحباب النفسي، هو يحرك نحو، يقول أقصد الاستحباب النفسي عندما تأتي بالوضوء، ولا شلون يقدر يجيب المقدمة العبادة الوضوء والعبادة إذا ما يقصد الاستحباب النفسي؟ يقول واقع المطلب هذا وجوب غيري يتعلق بالوضوء العبادة يحرك المكلف للإتيان بمتعلقه، لازمه أن المكلف عندما يتحرك عن الأمر الغيري لازمه أن يأتي بالوضوء الذي يقصد به شنو؟ الاستحباب النفسي. هذا المطلب في حالة الالتفات واضح، في حالة الالتفات للاستحباب النفسي هو الأمر الغيري يقول له تجيب الوضوء بقصد الاستحباب النفسي، واضح يصير. فالأمر الغيري يشكل أشبه بداعي الداعي، واضح؟ يعني المكلف يأتي بالوضوء بداعي الاستحباب والمجموع يأتي به بداعي الأمر الغيري، داعي الداعي يسموه. هذا في حالة الالتفات واضح جدا، لكن مقصود صاحب الكفاية مو 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 حالة الالتفات، يعني حتى ما فيها مشكلة، ها؟ اعتبار وين يجي؟ في اعتبار غفلة، صار كذا زيادة أنا يقول حتى في حالة الغفلة أكو قصد ارتكازي مغفول عنا يجتمع مع الغفلة الماء استحباب النفس هتشي إيه في حالة الغفلة يريد يقول المكلف الذي يأتي بالوضوء قاصد الامتثال الأمر الغير المتعلق به هو ارتكازا عندما يأتي بالوضوء يقصد ماذا؟ قلوا يا يقصد الاستحباب النفسي يقصد ارتكازا وقهرا الاستحباب النفسي إذن في كلتا الحالتين في حالة الالتفات وفي حالة الغفلة المكلف يقصد ماذا؟ يقصد الاستحباب النفسي هذا القصد الملتفت إليه واضح أو القصد الارتكازي الذي يجتمع مع الغفلة هذا يكفي لكي يكون منشأ لعبادية الطهارات الثلاث إذن يقول كلامنا اللي طرحناه هو كما هو ثابت في حالات الالتفات أيضا ثابت في حالات الغفلة هذا التوضيح جواب صاحب الكفاية عن الاعتراض شنو الثالث يقول حتى في حالات الغفلة عن الاستحباب النفسي حتى في حالات الغفلة عن الاستحباب النفسي هذا الاستحباب في ارتكاز الإنسان في منطقة لا شعور وموجود ومحفوظ هو عندما يأتي بالوضوء بدعاء الأمر الغيري اللي يدعو إلى الإتيان بالوضوء العبادي ولا منشأ للعبادية الاستحباب النفسي وقهران وارتكازا يقصد ماذا؟ يقصد هذا الاستحباب النفسي فإذا هو ملتفت إلى هذا الاعتراض وأجاب عنه بهذا الجواب خب هنشوف هذا الجواب تام أو مو تام هذا الجواب يمكن قبوله أو لا يمكن طبعا إذا كان هو مقصوده هذا أنا ما ندري شنو في ذهن صاحب الكفاية هاي عبارته إذا كان مقصوده هذا فهل هذا الكلام تام أو غير تام هذا الجواب عن الاعتراض الثالث لصاحب الكفاية رد من قبل المحققين المتأخرين عن صاحب الكفاية رد كما محقق الأصفهاني يذكر هذا الجواب رد بأن قصد الاستحباب النفسي عند الإتيان بالوضوء يتوقف على الالتفات له وأما مع الغفلة عنه فلا يعقل قصده لا تفصيلا كما هو المفروض المفروض هو الغفلة عنه ولا إجمالا بقصد أمره الغيري هذا رجع صاحب الكفاية المقصود واضح شلون يقصد الاستحباب وهو غافل عن الاستحباب كيف يمكن تصور قصد الاستحباب مع الغفلة عن شنو عن الاستحباب فقال لأنه في حالات الغفلة لا ليس هناك قصد تفصيلي للاستحباب وهذا مفروض هذا في مع كلامنا يعني كما قلنا نفترض الغفلة احنا يعني ماكو قصد ماكو التفات تفصيلي ولا قصد إجمالي عندما يقصد امتثال الأمر غيري إجمالا هو يقصد ماذا؟ يقصد الاستحباب النفسي حتى هذا ما موجود لأنه يعني حتى القصد الإجمالي هو يتوقف على شنو؟ على الالتفات ولا يتحقق مع الغفلة هذا جواب الجماعة أن هذا جواب تام يكون ردا على صاحب الكفاية أو لا هذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه